بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. أما الأئمة فالمقصود به جمع الإمام وهو الحاكم، وأمير المؤمنين ليس المقصود به الخليفة العام للمسلمين كما يقوله بعض الخوارج، فإن الناس منذ زمن معاوية رضي الله تعالى منذ زمن قيام الدولة العباسية وإلى يومنا هذا لم يجتمعوا على خليفة واحدة، بل لا زال للمسلمين خلفاء متعددون كما كان الحال في زمن الإمام أحمد وغيره، وإنما يقصدون بأمير المؤمنين حاكم المؤمنين في أي قطر كان في أي بلد كان. وكون أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة للحكام وأمراء المسلمين، هذه المسألة ليست مقيدة بالبر، فإن السمع والطاعة للبر لا ينازع فيه لا عاقل بل ولا كافر، وإنما السمع والطاعة الذي ينازع فيه الناس هو هل يمكن أن يكون السمع والطاعة للفاجر أو الظالم أو الفاسق أو المبتدع أو لا. فأهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة للحكام وأمراء المسلمين البر منهم والفاجر، ينبغي أن يقال عنه إنه حاكم أو إنه أمير المؤمنين. ذكر الإمام رحمه الله أمرين اثنين، وصفين اثنين لهذا الشرط: ولي الخلافة هذا واحد يعني الحكم، واجتمع الناس عليه ورضوا به هذه الثانية. وعلامة الاجتماع ليس الناس كلهم، وإنما المقصود باجتماع الناس عليه يعني أكثرهم، ورضوا به يعني أكثرهم. وأما كون هناك مخالفين يرون مخالفته وهم قلة، لذلك يقول العلماء إن الحاكم هو الذي ظهر يعني ما يكون خفي، فإذا كان هناك حاكم خفي ولا يظهر للناس ولا يجتمع مع الناس ولا يستطيع أن يظهر نفسه هذا لا يسمى حاكم. الحاكم هو الذي يظهر للناس واجتمع الناس عليه يعني أكثرهم، هذا هو الحاكم. أما إذا اجتمع الناس على رجل وهو مختف عن الأنظار فهذه ليست خلافة ولا بيعة، وإنما هذا تنظيم سري. وهكذا لو أن إنسانا ما ظهر وسمى نفسه أمير المؤمنين ولكن أكثر الناس نابذوه وقاتلوه، فحينئذ لا يقال إن له السمع والطاعة، لأنه ليس له حكم عليهم. الحكم إذا ظهر عليهم فحينئذ يكون له السمع والطاعة. ومعنى السمع والطاعة ليس من باب العطف، لأن السمع معناه المقصود أن الإنسان يلقي سمعه لما يقول، والطاعة
امتثال الأمر. إذن السمع متعلق بفعل القول والطاعة متعلق بفعل الأمر. وأول واجب على المسلم السمع لأقوال الحاكم ويعرض أقواله على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فإنه يفعله ويمتثله ويطيع، وما سمع منه معارضا للكتاب والسنة فإنه لا يسمع له ولا يطيع في المنكر، وإنما يلتزم الطاعة في المعروف ولا يمتثل ولا يطيع في المنكر. ولو قال الحاكم عليكم بالصلاة فيسمع هذه الكلمة ويطبق، وإذا قال الحاكم لا تصلوا يسمع هذه الكلمة ولا يطبق، وإذا قال الحاكم كلمة ليس فيها ما يوافق الشرع ولا ما يخالف الشرع فيطاع أيضا. إذن السمع والطاعة يكون على ثلاثة أنواع: سمع للأقوال الثلاثة كلها، فإثنان منهما معهما امتثال، نوعان من السمع معهما امتثال، ونوع مع السمع لا امتثال معه. ولكن إذا قلنا أننا نسمع لقول الحاكم فإذا قال شيئا يخالف الكتاب والسنة فلا نطيع، ليس معناه لا نطيع لا طاعة له، وإنما لا نطيع يعني في المنكر الذي أمر به أو قاله، وفي المخالفة الشرعية التي أمر بها أو أنه أشار إليها. وهنا ينبغي علينا أن ندرك أن من أصبح له الحكم ثم خرج عليه جماعة من الناس، وهم أي هؤلاء الخارجين من الناس قلة بالنسبة إلى الراضي، هذا شرطه، فحينئذ يكون الخارج عليهم بالسيف يعني يكون خارجيا. لكن هنا مسألة أخرى، وهي أن الخارج عليهم بالسيف إذا خرج ثم بالقهر والغلبة تولى الحكم فإنه أيضا يسمع له ويطاع، لأن أهل السنة والجماعة يقولون بوجوب السمع والطاعة للحكام في ثلاثة حالات: هناك حاكم يأتي بطريق ولاية العهد فهذا يسمع له ويطاع، وهناك حاكم يأتي بطريقة اختيار الأهل والعقد وهي طريقة الشورى فهذا يسمع له ويطاع، وهناك حاكم يأتي بطريق القوة والغلبة بحيث يتمكن من أزمة الأمور فهذا أيضا يسمع له ويطاع ما دام مسلما. إذا ومن خرج عليهم بالسيف، هو خارجين الآن لكن بخروجه عليهم بالسيف تولى ومسك أزمة الأمور وقبض أزمة الأمور بيده حتى صار حاكما وسمي أمير المؤمنين، فهذا أيضا له السمع والطاعة عند أهل السنة والجماعة. وخالف في هذا طائفتان من الناس متضادتان إلى اليوم، خالف في ذلك الخوارج فإنهم يقولون لا سمع ولا طاعة إلا للبر، وخالف في ذلك الروافض فإنهم يقولون لا سمع ولا طاعة إلا للمعصوم أو لمن له نيابة المعصوم. فإذا كان السمع والطاعة واجب لحكام المسلمين ما دام مسلما، هنا ننتبه إلى قضية مهمة، وهي أن نحذر من تكفير حكام المسلمين بالذنوب، فإن الحاكم المسلم شأنه شأن الفرد المسلم، الفرد المسلم لا يكفر إلا بشرك أو كفر فكذلك أو نفاق، فكذلك الحاكم المسلم لا يكفر بمجرد الذنوب التي هي دون الكفر، بل لا يحكم عليه بالكفر إلا بالكفر البواطن. وانتبهوا يا رعاكم الله أن الإسلام لماذا أوجب السمع والطاعة للحاكم الفاسق أو الضال أو المبتدع؟ لأن الفاسق فسقه على نفسه ويبقى صائنا لأمن الدولة وشؤون أهل الإسلام، والظالم ظلمه على 1% من الأفراد، لكن لا يمكن أن يكون هناك حاكم ظالم ولو كان كالحجاج أن يكون ظلمه يتعدى بحيث يصل إلى 50% مثلا، ما يمكن هذا، لأن الحكام مهما كان ظلمهم إنهم يبحثون عن رعيتهم واستخار رعيتهم، ولو كان ظالما فإن ظلمه يكون محدودا. ولكن خرجنا عليه فإن ظلمه يكون ليس محدودا ولا معدودا، بل ربما يكون ظلمه عاما، وفي حال وجود الحاكم يصبح الظلم من كل أحد على كل أحد هو الغالب، والعدل غائبا من كل أحد لكل أحد إلا نادرا. وأما الحاكم المبتدع فإن بدعته وإن كان ينشره بالسيف والسنان فإن أهل السنة والجماعة يصبرون على ذلك، كما فعل الإمام أحمد مع الخلفاء الثلاثة الذين كانوا على البدعة، لكن الإمام رحمه الله صبر على السنة ونشر السنة حتى توفاه الله تبارك وتعالى، وقد أظهر الله السنة في حياته. إذن أيها الإخوة، الإسلام لماذا لا يأمرنا بإزالة الظلم؟ هذا السؤال مهم، لأن إزالة الظلم لا يكون بظلم أكبر، فإن في إزالة الظالم إزالة الحاكم الظالم لا يتأتى إلا بوقوع ظلم أكبر، فالإسلام جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فأنا أسألكم سؤالا وأرجو أن يجيب أحدكم، الحاكم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم إذا أتيتموهم فصلوها معهم فإنها لكم نافلة. الحاكم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، هل هذا مبتدع أو ليس بمبتدع؟
مبتدع.
هذا لا شك في بدعته لأنه غير أوقات الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوها معهم فإنها لهم نافلة، وما قال لهم اخرجوا على أولئك المبتدع، وقال للأنصار وهم جنود الإسلام الذين على أكتافهم أظهر الله الإسلام إنكم ترون بعدي أثرة، معناته أن هناك حكام ظالمين لا يعطونهم حقوقهم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا حاكم ظالم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى أسود الإسلام بالصبر وهم خيرة الخلق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من فتنة تكون بسبب أغيلمة يتولون الأمور وهم الفسقة. إذن ثلاثة أنواع من الحكام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة. فالواجب علينا يا الإخوة ألا نتأثر بالوعود الوردية والأقوال الربيعية التي يطلقها المزخرفون المحدثون الذين انبهروا بطرق الغرب وأصبحوا يدعون الناس إلى الانقلابات وللخروج على حكام المسلمين وإلى القتل والقتال، وما علموا أنهم بأقوالهم هذه يزيدون فرقة المسلمين ويضعفون حال أهل الإسلام. ثم إذا كان السمع والطاعة واجبا لحكام المسلمين فإن هناك أعمالا
مترتبة عليهم وهي من أعمالهم التي يجب عليهم، إن قاموا بها برئت ذمتهم وإن لم يقوموا بها أثموا، وأما الأمة فلا إثم عليهم فيها. لو أن إنسانا ما، انتبه لهذه القضية، لو أن إنسانا ما لم يأمر، لم يعمل بعمل شخص آخر يجب عليه، مثلا أنت تعلم أن جارك يجب عليه أن يخرج الزكاة وأنت ترى لا يخرج الزكاة، هل تأثم أنت؟ الجواب لا. لماذا لا تأثم؟ لأن الواجب عليه هو أن يخرج الزكاة. إذن ننتبه يا طلاب العلم أن هناك أعمالا هي واجبة على الحكام، إن قاموا بها برئت ذمتهم وإن لم يقوموا بها أصبحت ذمتهم مشغولة بهذه الفريضة، وأما الأمة فلا إثم عليهم فيها. وأما ما يصوره بعض الكتاب وبعض الصحفيين أو بعض الصحفيين من أن الأمة آثمة في عدم إقامتها لحكم الله عز وجل فهذا خطأ عظيم، كالذي يقول إن القاضي إذا لم يحكم بالشرع فإن الأمة آثمة. بشعراق قتل الأمة إذا كان ظالم، إن الأمة آثمة. أقول ما علاقة الأمة بخطأ المفتي؟ ما علاقة الأمة بظلم الحاكم؟ ما علاقة الأمة بظلم القاضي؟ هذه مسائل مهمة يجب أن نتدركها. هناك أعمال خاصة على الحكام، هناك أعمال خاصة للرعية. من هذه الأعمال ما أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله في هذا الكتاب العظيم: الغزو وقسمة الفيل ودفع الصدقات وتقسيم الصدقات وصلاة الجمعة والجماعة، هذه أعمال موكولة إلى الحكام من المسلمين. ولذلك قال رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وهذه إشارة عظيمة من الإمام إلى بطلان قول الخوارج والروافض، فإن الخوارج لا يرون الجهاد تحت راية أمير المسلمين وحاكم المسلمين لأنه ليس على مذهبهم، بل يرون وجوب قتاله، لا يرون القتال مع المعصوم بزعمه. وهنا ينبغي لنا أن ننصح ولاة الأمر إذا كان بيننا وبينهم جلسة أو شيء أن يحذروا من هؤلاء المبتدعة الذين عقائدهم مبنية على الغش والخديعة لأمراء المسلمين وإن أظهروا ما يظهرون. قال: وقسمة الفيل. إذا لا يجوز للإنسان يبدأ بالقتال بدون إذن من ولي الأمر. وأما ما يفعل هؤلاء الناس يقولون إن أبا بصير قاتل بدون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ عظيم، لأن أبا بصير لما جاء إلى المدينة أخرجه النبي وسلمه للكفار، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من تحت طاعته، فلما كان في قريب من مكة قتل الرجلين الذين كان معه ثم ذهب إلى الجبال وأصبح يقاتل الكفار بنفسه بدون إمرة ولا سمع ولا طاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من طاعته. فرق بين الأمرين. فلو أن إنسانا مثلا أخرجه الحاكم من بلاد الإسلام، أخرجه من مصر وذهب إلى أمريكا وقال والله أنا أقاتل الكفار، نقول له: أنت أخطأت، كيف تقاتل الكفار وأنت ذهبت بعهد أمان فكيف تخونهم الآن؟ قال: لا، أنا ما ذهبت بعهد أمان، أنا ذهبت تسللا، مثلا أنا ذهبت تسللا وأقتل. نقول: هذا العمل ليس من الإسلام في شيء، قتل الغيلة، الواجب أن يكون هناك إعلان وشيء من ذلك حتى يكون فيه جواز القتال. فعلى كل حال الغزو هذه القضية قضية مرتبطة بأمراء المسلمين وحكام البلدان منهم، لأنهم يعلمون المصالح والمفاسد، يعلمون حال الضعف والقوة، يعرفون الصديق من العدو، يعرفون المعاهدة الذي يتعاهد معنا أنه معنا حقيقة ومن يكون مخادعا. أما الناس الذين لم يتولوا أمور الحكم فإنهم لا يعلمون، يحسبون الصديق عدوا والعدو صديقا، والتمر جمرة والجمرة تمرا، هذا حالهم. فكم من أولئكم الذين اغتروا بالربيع العربي فخرجوا في سوريا وهم يظنون أن ثمار تنتظرهم، ظنوا الصديق عدوا والعدو صديقا، ثم ظنوا أن الثمار أمامهم وإذا بهم يفقدون كل شيء، حتى تجهمهم الصديق قبل العدو وأصبحوا في شذر مذر، وأصبحت القضية مداولة بين الدول العالمية. نسأل الله جل وعلا أن يجعل مآلهم إلى خير وأمن وأمان. قال رحمه الله: وقسمة الفي وإقامة الحدود عليهم، هذه أيضا من وظائف الحكام، إقامة الحدود. لو أن إنسانا عمل ذنبا وجب فيه الحد، فإن الذي يجب عليه أن يقيم الحد هو الحاكم ونوابه، فإذا هم لم يقوموا هم الذين يأثمون، فالذين لا يقيمون شرع الله في الحدود هم الذين يأثمون. أما الأمة لا إثم عليها، لأن الخطاب ليس لهم. الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة، ما قال أنت أيها المسلم اقطع يده، قال فاقطعوا أيديهما. فالخطاب إنما هو خطاب لمن تولى الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والمقصود بالذي يقيم الحد الحاكم المسلم. قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ولهذا عمر رضي الله عنه، وكلكم تعرفون عمر، لا يشك إنسان في عدالته وعظيم حمايته لدين الإسلام. عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة كتب كتابا إلى أمراء الأمصار يأمرهم ألا يقيموا حق القصاص إلا بعد مراجعته. هذا ليس تعطيلا. كيف يأتي إنسان حاكم في خراسان ولا في مصر يقول: كيف الحين وجب القصاص على الفلان والقاضي حكم عليه، لماذا نرجع يا عمر؟ ما فيها لماذا نرجع، هذه أمور موكولة للحكام. إذا هم رأوا تقنينها بطريقة معينة وجب المراجعة وتوكيل الأمر إليهم. وهكذا من وظائفهم أنهم إذا طلبوا الصدقات فإن الواجب دفعها إليهم وهي نافذة، ومن دفع الأجزات عنه برا كان أو فاجرا، كان يأخذ المال يعطيه للفقير ولا يسرفه على نفسه هو الظالم، أنت بريئة ذمتك. لما تدفع الزكاة إليه أنت ذمتك بريئة، وهو ذمته مشغولة حتى يؤديها. وهكذا لو كان الإمام يصلي الجمعة بالمسلمين أو نائبه نواب صلاة الجمعة والجماعة، اليوم يعتبرون المعينين من قبل وزارة الأوقاف، إذا عين الحاكم إماما فصلى بالناس فإن الصلاة خلفهم جائزة، وإن كانوا هم معينين من قبل أناس ظالمين فرضا، أو فاسقين فرضا، أو مبتدعة فرضا، فإن الصلاة خلفهم جائزة والجمعة خلفهم تام ركعتين، من عادها فهو مبتدع. طبعا قال هذا الكلام ردا على الخوارج الذين يقولون إن الجمعة لا تصح خلف إمام مبتدع، ولا خلف ظالم، ولا خلف فاسق، ومن أعاد صلاة الجمعة فهو مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، ويدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك أبدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شقع هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة السنة والطريق. وقتال اللصوص
قال بسنة أخرى.
نعم.
قوله رحمه الله: من خرج على إمام من أئمة المسلمين. لماذا قال إمام من أئمة المسلمين؟ ليبين قضية مهمة، وهي أن إمام من أئمة المسلمين قد يتنوعون ويختلفون في قطر الإمام وفي قطر آخر إمام، كما كان الحال في زمن الإمام أحمد، فالعباسية في المشرق والأمويين في المغرب، ثم كذلك العباسيين فيما بينهم، كان هناك أمراء في خراسان، في أصبهان، في مصر، في كذا وكذا. من خرج على إمام من أئمة المسلمين قد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، كما ذكرت على الأوجه الثلاثة، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. قد يقول قائل: لماذا شق عصى المسلمين؟ هو يريد الصلح، وكم ممن يريد معروفا ويريد أمرا حسنا لا يدركه، كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لا يدركه. قال أبو يوسف: قيل لأبي حنيفة: هؤلاء الذين يخرجون يريدون الإصلاح، قال: ليس هذا طريق الإصلاح. طريق الإصلاح ليس بالسيف. الله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله جل وعلا يقول: لا إكراه في الدين. فطريق الإصلاح السيف. إذا لم نصلح قلوب الناس، إذا لم نصلح عقول الناس، فلا يمكن أن نصلحهم بالسيف. لذلك ينبغي لنا أن ننتبه إلى هذه القضية، أن الخروج على حكام المسلمين شق لعصى المسلمين، وفيه مخالفة للآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بالسمع والطاعة لحكام المسلمين. ثم قال: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا كان حال أهل الجاهليين. ولهذا أقول كلمة ولا زال أكررها: أن أهل البدع، أن أهل البدع رؤوسهم كلهم من الأعاجم، سواء كانوا معتزلة أو جهمية أو مرجئة أو قدرية أو سبئية أو إلى آخره، إلا الخوارج فإن رؤوسهم من العرب، ولا يزال الأمر كذلك، ومن تتبع التاريخ علم أن رؤوس الخوارج من العرب، وذلك لأن العجم عندهم السمع والطاعة أمر مقدس، أمر مقدس لا يرون الخروج على حكامهم. ولذلك قلما تجد عبر التاريخ خروجا من الأعاجم على حكامهم، وإنما أكثر ما تجد من الخروج على الحكام المسلمين هو من فعل العرب، ذلك لأن الأنفة التي في قلوبهم أن كل قبيلة لا تريد أن تذعن للأخرى، مثل عندكم الآن في مصر، كل عيلة كل جماعة يريد أن يكون رأس، كل واحد يحمل بندق يريد أن يكون رأس في القرية وفي القبيلة. وهذه مصيبة العرب قديما وحديثا، أنهم ينفون عن السمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلع هذه القضية من جذورها، فقال: اسمع واطع، وإن أمر عليك عبد حبشي. فالمسألة هذه مسألة كما قال الإمام: الآثار فيها واضحة جلية، فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. على غير السنة والطريق. لماذا على غير السنة والطريق؟ لأن السنة أمرت بالسمع والطاعة، والذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وانتبهوا إلى هذه المسألة، ربما يأتي بعض المفكرين اليوم ويستدلون ببعض أفعال الصحابة، وهؤلاء لو كانوا صادقين لكان الواجب عليهم في مقابلة هذه النصوص أن يتعذروا للسلف الصالح، لا أن يعتذروا بهم، لا أن يتذرعوا بهم، لكن كونهم يتذرعون بهم في فكرهم دليل على سوء نياتهم، اعتقدوا شيئا ثم بحثوا عما يقرر أفعالهم. أقول لهم هذه الأحاديث التي في البخاري ومسلم أما ترونها؟ أما تقرؤونها وتنظرون للتاريخ وهو مزور مزوق وتستدلون به؟ عبد الله بن الزبير يقول خرج على الأموية في الشام، هذا غلط عظيم في التاريخ. عبد الله بن الزبير ما خرج، لما مات يزيد بن معاوية بويع له في الحجاز وبويع لمعاوية في الشام، إذا صار خليفة للمسلمين وين الخروج؟ لو كان هناك خروج لاعتبرنا أن مروان وعبد الملك هم رجعوا على عبد الله بن الزبير، لأن الناس في الحجاز قاموا عليه وبايعوه ورضوا به، خلاص لماذا أنتم تريدون قتاله؟ هنا دولة هنا دولة. ثم يستدلون بقضية الحسين رضي الله تعالى عنه، ووالله لو كانوا صادقين لعلموا أن الحسين لم يكن خارجيا رضي الله عنه. لماذا؟ انتبهوا لهذه القضية. الحسين رضي الله عنه لما بويع ليزيد في الشام، الحسين رضي الله لم يكن من الذين بايعوا، ذهب إلى مكة، ولما كان في مكة وإذا بالكتب والرسائل تأتيه من العراقين بأنهم معه، إذن ماذا فهم الحسين؟ فهم أن أهل العراق لم يبايعوا ليزيد وأنهم يريدون مبايعته، ولذلك طلبوا منه، إذن هناك بيعة ليزيد في الشام وبيعة للعراق له. فجاء الرجل ومعه 20 أو 200 كما في بعض الكتب من جماعته، لو أنه يريد الخروج على يزيد بالعقل يا إخواني، نريد أن نفكر، هل سيسير بمئتين رجل فقط ولا يجمع الجيوش والناس والأسلحة والعتاد؟ هو الأهل العراقي العراقيين البصرة والكوفة خدعوه وقالوا له نحن معك ونبايعك، فظن أن المسألة هنا دولة هناك دولة. ومما يؤكد هذا الأمر، انتبهوا إلى ما أقول، فإن هذا الكلام لم أقوله من قبل لكني يقوله الآن وأقرره، أقول إن حسين رضي الله عنه والله لم يكن خارجيا، والذي يقول عنه أنه خارجي فوالله ما فهم القضية، والذي يتذرع به ما فهم القضية. فالحسين رضي الله عنه خرج من مكة يريد العراق لأنه ظن أنهم كلهم بايعوا، وكتبه كلها كانت معه في كراريس في قراطيس. ولما وصل قريبا من العراق وإذا به يفاجأ بأن أهل العراق خالوه وغدروا به وأصبحوا تحت لواء زياد بن أبي. تأملوا معي يا عباد الله، لو كان الحسين رضي الله عنه خارجيا كما يزعمون، لو كان يريد أن يخرج على يزيد كما يقولون، فلماذا يقول الحسين رضي الله عنه، لماذا يقول لقائد العراق الذي بايع يزيد، لماذا يقول له اسمع أنا أطلب منك أحد
أرجع إلى مكة،
أو تتركني أذهب إلى ابن عمي يزيد، أو تتركني أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين؟ بالله عليكم لو كان نيته الخروج على يزيد أيقول له اتركني أرجع، اتركني أذهب إلى يزيد، اتركني أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين؟ أين عقول هؤلاء الناس الذين يستدلون بفعله؟ هذا الدليل أنه خدع وعلم الخدعة، لذلك طلب هذه الأمور الثلاث، ما قال لا والله أنا أقاتلك وأقاتل يزيد. لكن هذا الحاكم الظالم ما ترك له هذه الخيارات الثلاث حتى ينزل على حكمه، وهو يعلم جوره وظلمه وفسقه، ولكنه رضي الله لن ينزل عليه، وقضى الله الأمر كان مفعولا. فإذا لا يجوز الاستدلال بفعل هذه الأمور. يقولون القراء خرجوا في زمن ابن الأشعث، طيب القراء خرجوا كلهم ندموا، كيف تستدل على فعل أناس ندموا؟ لذلك أيها الإخوة، النصوص والآثار كما قال الإمام أحمد واضحة. لا يجوز الاحتجاج بالوقائع التاريخية لأجل النصوص. يجي إنسان الآن يقول والله أنا أحتج بالتاريخ على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل. كيف نحتج بالتاريخ على نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدس، والتاريخ مزور مزوق مغير مبدل محرف، يجب علينا أن نعتقد هذه الاعتقادات. إذن نقول لا يحل قتال السلطان تحت أي ذريعة من الذرائع إلا أن يكون كافرا كفرا صريحا بواحا لا يختلف عليه اثنان، فحينئذ يجوز الخروج عليه بشرط آخر وهو الراية الواحدة والقدرة حينئذ على إزالته. قال وإلا لو لم يكن القدرة على إزالته فإنهم يبقون تحت حكمه حتى يقدروا على إزالته، أو يكون لهم فئة ينحازون إليه كما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كان في مكة ما خرج على أهل مكة ولا قاتلهم لأنه لم يكن له قوة في مجابهتهم حتى صار له فئة، فصار إلى المدينة وحينئذ بدأ بالقتال من هناك. قال رحمه الله تعالى ومن فعل ذلك يعني قاتل السلطان وخرج عليه فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه إلى من
ولاه
الله فيحكم فيه.
إن الظاهر أنك يا شيخ حسام تقرأ من نسخة أخرى غير نسختي.
نعم، كل مشيخنا معهم نسخة، فأنا جايب نسخة فيها.
طيب خير إن شاء الله.
نعم.
هنا قول الإمام رحمه الله قتال اللصوص والخوارج جائز، وانتبه إن قتال اللصوص والخوارج له ثلاثة أحكام ننتبه لها، والإمام رحمه الله إنما تكلم عن قضية واحدة وربما يتعرض لها الناس. قتال اللصوص والخوارج إما أن يكون واجبا، وهذا إذا أمر به ولي الأمر المسلم، قال أنت يا فلان وأنت يا فلان اذهبوا إلى كذا وقاتلوا اللصوص في جبل كذا أو قاتلوا الخوارج في مكان كذا، فحينئذ يصبح قتالهم واجبا لأن الحاكم عين المقاتلين. الحالة الثانية أن قتالهم جائز فلا يقال أنه مندوب ولا مستحب وإنما جائز، وهذا فيما إذا تعرض الخوارج إلى أهل الرجل أو عرضه أو ماله أو نفسه واستطاع أن يدفع فإنه يجوز له أن يبادر ويقاتل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل دون دمه أو عرضه أو ماله فهو شهيد. الحالة الثالثة وهي أنه يجب على المسلم أن يبتعد عن أماكن التي يظهر فيها الخوارج واللصوص ولا يظهر لهم، هذه مسألة مهمة، يجب البعد عن الفتن. إذن إما نقول وجوب قتالهم أو جواز قتالهم أو وجوب البعد عنهم، لا سيما إذا لم يكن للمسلمين إمام في البلدة، فالواجب التخفي عن هؤلاء الخوارج الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون الأخضر واليابس كما يفعلون اليوم، يضعون القنبلة في السوق فتنفجر أو في المسجد فينفجر فيقتل من يقتل ولا يهمهم الأمر، قتل صبي أو كبير مسن أو رجل أو طفل مسلم أو كافر لا يهمهم هذا حاله، فالواجب البعد عنهم. لكن إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى، ولكن قال ولا يتبع آثارهم، لا يتبع آثارهم من نفسه، أما لو أمر به ولي الأمر فالواجب أن يتبع آثارهم، لأنه قال ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، يعني هو اللي يتبع آثارهم، أما غير ولي الأمر المسلم إنسان من نفسه لا يبادر فيذهب يقاتل الخوارج، لأن ذلك فترة أخرى، ولكن يدفع النفس في مقامه في بيته في بلدته وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. ثم بين رحمه الله أن الخارجية إذا مات في هذه المعركة فأبعده الله تعالى، وإن قتله يرجى له الشهادة كما جاء في الحديث من قتل دون ماله وعرضه ودمه فهو شهيد. ثم قال وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه، يعني من حيث الفقه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذ وسيرا فليس له أن يقتله، لأن أسر هؤلاء الخوارج حكمه حكم أقول لأن أسر هؤلاء الخوارج حكمه حكم أسير المسلمين، فلا يجوز أن التجهيز عليهم، وإنما يقام عليهم الحد المناسب، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. لعلنا نكتفي بهذا.